الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاذكر نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. شهادة أن محمد رسول الله تنتقض بالوقوع في أحد خمسة أمور: الأول، مناقضة شرط من شروط تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. الثاني، إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار نبوته أو بشريته، أو إنكار أن له حقوقا على أمته، أو أنه خاتم النبيين، أو أن رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع، أو إنكار أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا دين مقبول عند الله إلا دين الإسلام، أو إنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الدين كله، أو إنكار عموم رسالته للإنس والجن. الثالث من النواقض إيذاؤه صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته أو بعد مماته. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. واللعن هو الإبعاد عن الرحمة، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرا. وفي هذه الآية نرى أن الله تعالى قرن بين أذى النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه جل وعلا، كما قرن في آيات أخر بين طاعته وطاعة نبيه. وهذا وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاع فقد أطاع الله، لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد منهم طريق سواه، ولا له سبب سواه. ومن ألوان إيذائه صلى الله عليه وآله وسلم الاستهزاء به أو الطعن في شخصه صلى الله عليه وسلم، مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى عباده، وهذا كفر، كالطعن في صدقه أو عقله أو عفته. قال عياض رحمه الله في الشفاء: اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء به أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل. ثم قال: وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرى. والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر، والدليل على ذلك قصة النفر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما كانوا ببعض الطريق قال أحدهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن بتكفير القائل، كما في قوله تعالى في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الرابع من النواقض الوقوع في شيء من نواقض الإسلام، والخامس من النواقض الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. والغلو في اللغة هو مجاوزة الحد، وفي الشرع مجاوزة الحد الشرعي في باب الاعتقاد أو العبادة. والذي يعني في هذا السياق هو مجاوزة الحد في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره حتى يصل الأمر إلى صرف شيء من خصائص الله تعالى له، سواء من صفات كصفة علم الغيب، أو من عبادات كصرف الدعاء أو الذبح أو النذر له، وهو الشرك بعينه. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في معرض كلام له عن حقوق الأنبياء صلى الله عليه وسلم: فإن فضلهم وحياتهم وكرامتهم ونبوتهم ورسالتهم لا تقتضي صرف حق الله لهم وتنزيلهم منزلة الملك الخلاق في القصد والدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، ولا يوجب ذلك صرف الوجوه عن علام الغيوب إليهم في شيء من المطالب والمقاصد الإلهية التي بيده تعالى وتقدس، بل ذلك لله وحده لا شريك له، لا يشركه فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. وقد قال تعالى لأكرم خلقه وأفضل رسله: ليس لك من الأمر شيء. والغلو قد لا يصل إلى الكفر، بل يكون في دائرة البدع غير المكفرة، فلا يعتبر الواقع فيه مرتكبا لشيء من نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون قادحا في الغالي فيه، منتقصا لأجله، محتملا لوزر الغلو. وإن مما امتاز به هذا الدين الوسطية في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا إجحاف. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال ابن كثير: والوسط هنا المراد به الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.